أني محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ولا يجوز بغير العربية مع القدرة. يقع الكلام في هذا البحث في أنه هل يشترط العربية في عقد النكاح أو لا، والبحث يقع في مقامين. المقام الأول البحث عن القادر على النطق بالعربية، فنسأل هل القادر على العربية يجب عليه العقد بالعربية، والبحث الثاني عن العاجز عن العربية. أما بالنسبة إلى البحث الأول فالمعروف بينهم حتى كاد يكون إجماعا أنه يشترط العقد بالعربية، خصوصا من فيما نحن فيه وهو عقد النكاح، ولا يصح بغيره سواء في رتبة الإيجاب أو في رتبة القبول. واستدلوا على ذلك بما ذكره الشارح بأنه قد عرفت فيما سبق أن عقد النكاح فيه حيثية توقيفية، بل العقود اللازمة كلها فيها حيثية توقيفية على مبنى الشهيد الأول الشهيد الثاني، فإنهم يقولون أن العقود اللازمة يشترط فيها ما هو متلقى من قبل الشرع، فنقتصر على ما ثبت عند الشرع. لماذا؟ لأنه مقتضى الأصل في المعاملات أصالة الفساد، الأصل في المعاملات الفساد، ومعنى أصالة الفساد استصحاب عدم ترتب الأثر. عقدنا بغير العربي، شككنا، هل تحقق أثر العقد نقل وانتقال؟ لو ما تحقق، هل تحقق عقد الإجارة أو لم يتحقق؟ نقول مقتضى القاعدة استصحاب عدم ترتب الأثر، وهذا هو مرادهم من أصالة الفساد. إذن المراد من أصالة الفساد هو استصحاب عدم ترتب آثار العقد، عدم النقل، عدم الانتقال، عدم ماذا، عدم كذا 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 إلى آخر الآثار. وحيث أن مقتضى الأصل هو ماذا؟ استصحاب عدم ترتب الآثار. لا نرفع يدنا عن الأصل إلا بوجود دليل موجب لرفع اليد، وهذا القدر المتيقن من رفع اليد هو ما هو متلقى من قبل الشارع. وما هو متلقى من قبل الشارع يا لفظ؟ اللفظ العربي. أما اللفظ غير العربي غير متلقى من قبل الشارع. فإذا لقطقنا بالعربية أحرزنا حينئذ حصول آثار العقد، فرفعنا اليد عن مقتضى أصالة الفساد. أما لو لم ننطق بالعربية لا نحرز رفع اليد عن أصالة الفساد، بل يكون أصالة الفساد محكم في البين. ولهذا قالوا في جميع العقود اللازمة يشترط أن تكون بالعربية. نعم العقود الجائزة عندهم في محله ثبت التسامح فيها، فيمكن أن تكون بغير العربية. إذا عرفتها حال العقود اللازمة فما بالك في عقد النكاح الذي هو مع الإضافة أنه عقد لازم، عرفت فيه التوقفية أكثر، التوقيفية أكثر، صحيح؟ إذ قلنا أن العقود اللازمة المهم أي لفظ دال على القبول، أي لفظ دال على الإنشاء. أما في النكاح لابد من ألفاظ مخصوصة للإيجاب، فحيثية التوقيفية التي اقتضت العربية موجودة أقوى في عقد النكاح، فمن باب أولى أنها تقتضي العربية. واضح الفكرة؟ شوف العبارة، يقول: ولا يجوز، يعني لا يصح، لا يجوز هنا يعني لا يصح، محرم تكليفان، عقد بنحل بكرة بالغير العربية ما تحصل عقاب، واضح؟ نصلي خلفك. يقول: ولا يجوز العقد إيجابا وقبولا بغير العربية مع القدرة. هي المقام الأول بحثنا مع القدرة، كلامنا مع القدرة على العربية. لماذا؟ يقول: لأن ذلك هو المعهود من صاحب الشارع. يعني لابد أن نقف على ما حدده الشارع لكي نرفع اليد عن أصالة الفساد. يقول لأن ذلك هو المعهود من صاحب الشرع اللي هو النبي والأئمة سلام الله عليهم. يقول كغيره من العقود اللازمة، هي نكتة عامة، كغيره من العقود اللازمة بل أولى، يعني بل هنا أولى للتوقيفية الأكثر في النكاح واهتمام الشارع بالفروج وما شاكل ذلك والأعراض. هذا هو الرأي المشهور الذي كاد يكون إجماعا في قبال هذا القول. قول ابن حمزة قال أنه لا يجب العقد بالعربية، عقد النكاح بالعربية، بل يستحب أن يكون بالعربية. فعنده كم دعوة؟ دعويان، الدعوة نفي الوجوب، الدعوة الثانية إثبات الاستحباب. أبا الدعوة الأولى فقد ذكر الشارح دليليه، دليلي ابن حمزة. الدليل الأول حاصله بأن المهم في العقود إيصال المعاني للطرف الآخر رحمك الله، لأنه ذكرنا سابقا أن التصرفات على قسمين، تصرفات حسية وتصرفات اعتبارية. التصرف الحسي المهم هو الرضا، والتصرف الاعتباري المهم هو الإذن، والإذن هو إبراز الرضا، الإذن هو إبراز الرضا. فحينئذ يشترط في العقد الذي هو تصرف اعتباري إبراز الرضا، فالمهم، فكل ما يكون صالحا لهذا الإبراز تحقق حينئذ الغرض، لأن هدفه إبراز الرضا. فبأي دال على الرضا بحيث يكون هناك تفاهم بين الشخصين، حينئذ يكون هذا كافيا في إثبات العقد. ومن الواضح جدا أن إبراز الرضا إذا كان يتحقق بنكحته هذا وتزوجته، فالمرادف له يتحقق به. ليش؟ لأن المرادف للصريح صريح. إذا عندك لفظ صريح وعندك مرادف له في لغة أخرى، فالمرادف للصريح صريح، والمهم أن نأتي بألفاظ صريحة، ولا علاقتنا بلغة عربية أو بلغة ماذا، بلغة فارسية أو بلغة ماذا إنجليزية. المهم هو إيصال المعنى. فإذا قلتم في أنتم أن زوجت وأنكحت تدل ويمكن إبراز المعنى لأنها صريحة في الإنشاء، ثبت ذلك في مرادفاتها من اللغة اللغات الأخرى، لأن المرادف في اللغات الأخرى للصريح صريح. هذا الدليل الأول. نعم، أنا الآن جمعتهم في دليلين، الآن خلنا نقرأ العبارة، هو فصلهم. يقول لأن الغرض، هذا الدليل الأول، لأن الغرض، يعني أنا ذكرت نكتتين، هو الآن بيفرز النكتتين. يقول لأن الغرض، الغرض ما هو؟ إيصال المعاني المقصودة إلى فهم المتعاقدين. من وين جت؟ أنه لأن موضوع التصرفات الحسية هو الإذن، والإذن هو إبراز الرضا، فالمهم هو إبراز الرضا. فأي مبرز للرضا بلحاظ فهم المتعاقدين حقق لنا الغرض، وليس وراء عبادان قرية، واضح؟ هذا الغرض. يقول إيصال المعاني كذا إلى فهم المتعاقدين، فيتأدى بأي لفظ اتفق، لأن الألفاظ في اللغات الأخرى تؤدي المعاني. هي النكتة الأولى. النكتة الثانية يقول، أنا قرأت، أنا خطرت عبارة صحيح، بل أن ذلك مستحب لأنها، بل أنا، بل أن ذلك مستحب لا واجب، هذه البلية أنا ما قرأتها، لأن غير العربية من غير اللغة، لأن غير العربية من اللغات من قبيل المترادف، والمرادف للصريح صريح، فيكون هذا صريح، والمهم إنشاء العقد باللفظ الصريح، واضح؟ يقول لأن غير العربية من اللغات من قبيل المترادف يصح أن يقوم مقامه، واضح الفكرة؟ ولأن الغرض إيصال كذا كذا. يقول المصنف الشارح كلا النكتتين ممنوعتين، كلاهما ممنوعان، والوجه في منعهما اتضح مما سبق، إذ يقال ليس الغرض الرئيسي فقط وفقط إيصال المعاني والإبراز الرضا، وحتى لو قلنا أن المترادف ماذا، المرادف للصريح صريحون، هذا لا يغني ولا يسمن من جوع، لأنه نقول لابد أن نقف على ما هو معهود عند الشارع، إذ النكاح كما عرفت توقيفي في حالة توقفية توقيفية، والتوقيفية إنما تقتضي النطق بالعربية، وحيث أن هذا قادر على النطق بالعربية فيجب عليه النطق بالعربية وليس له، يعني هذا عين المدعى الذي ذكره ابن حمزة مصادرة يقول المهم أنه إيصال المعاني. هذا أول كلام، من قال أن المهم؟ المهم إيصال المعاني عن الطريق المعهود عند الشارع، فلا يكتفى بأي لفظ حتى المرادف، سلمنا يعني أن المرادف أيضا للصريح صريح، لكن نحن نقول لابد من ألفاظ مخصوصة، لأنه لابد من التوقيفية في النكاح. يعني حالة التعبدية والمعهودية من الشارع ماذا ما ترفع هذا المشكلة. يقول وهما ممنوعان. خب في دعوة ثانية ما ذكرها المصنف، خب ابن حمزة إذا نفى الوجوب كيف يثبت الاستحباب؟ هي دعوة ثانية. خب وش دليل على الاستحباب؟ خب لعله الدليل على الاستحباب التأسي بالنبي وأهل البيت صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم السلام، لأنه حيث أنه صدر هذا الفعل من النبي والأئمة المعصومين فإنه لنا أن نتأسى بهم، فيكون التأسي حينئذ موجبا لماذا؟ للاستحباب، لأن التأسي بالنبي أقل مقدار مستحب، إن لم يكن واجب كما ثبتنا مستحب. هذه نكتة. في نكتة أخرى مثلا الأدلة التي دلت على الفعل الماضي وتقول مثلا مفادة أنه اعقد بهذا اللفظ، إذا نفينا حملها على الوجوب تثبت الاستحباب. اللسان الذي يدل على الوجوب والطلب إذا نفينا عنه الوجوب بهذه الدليلين يثبت الاستحباب، لكن الظهر لا يوجد عندنا دليل فيه طلب بأن تعقد النكاح بالصيغة الماضوية، واضح؟ أو بالصيغة العربية. والتأسي أيضا في إشكال في المقام لنكتة كما ذكرها في الأصول، أنه لا يحرز أن الإمام وأن النبي عندما نطق بما هو شارع بل بما هو صاحب لغة. متفتين؟ يعني النبي عندما عقد ليش عقد بالعربية؟ لأنه صاحب لغة عربية فيتكلم بما هو شيء عادي، وليس كل فعل فعله النبي يحقق موضوع التأسي، إنما الفعل الذي يفعله النبي ويقع ويكون موضوعا للتأسي إذا كان في نكتة غير عادية، كما لو رأينا كما أشرت لكم كل يوم يدخل الحمام برجله اليسار، هذه حالة ماذا؟ غير عادية، فيثبت فيها التأسي. أما الحالات العادية مشى مثلا بهذه المشية تحرك، مو كل فعل فعل بحذافيره حتى لو نشأ من حالة عادية ماذا يكون هذا ثابت الإسلام، خصوصا ويكفينا الاحتمال لأن الدليل الفعل دليل لبي، واضح؟ فإثبات الاستحباب في هذا المقام محل نظر وتأمل، وإلا لو كان الدليل تام لثبت الاستحباب العربي في جميع العقود بتأسيا بصاحب الشرع، وهذا لا يقولون به على أي حال. خب يقول واعتبر ثالث كونه بالعربية الصحيحة. إذن كم رأي الحد اللي عندنا؟ رأي يقول بالعربية مطلقا سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، وهو ظاهر عبارة الشهيد الأول، وسيأتي معنا الإطلاق. الرأي الثاني رأي ابن حمزة يقول يكفي ماذا؟ أي لغة، إفراط ووسط. الآن جينك تفريط، جامع المقاصد المحقق الكركي يقول إحنا مو فقط نقول يشترط العربية، بل يشترط العربية بقدر أن تكون صحيحة، مو أي عربية، فلا يكون فيها لا خطأ في المادة ولا خطأ في الهيئة، ولهذا قال لا يصح عقد النكاح بماذا؟ بعبارة الشهيد الثاني، بالملحون والمحرف. ما هو الفرق بين الملحون والمحرف؟ لا تدعو بدعاء ملحون، ما هو الدعاء؟ وقع كلام بينهم، ما معنى الدعاء الملحون؟ ها في خلاف. المراد هنا وأكثر العلم عندهم أن المراد من الملحون التغير في الحركة الإعرابية، الملحون هو التغيير في الهيئة في الحركات الإعرابية، نعم في الحركات مطلقة، يعني ليس تصرف في المادة، تصرف في فعل فعيل فعول، واضح؟ حركات كسرة فتحة ضمة، واضح؟ حركات الإعرابية ما لها علاقة بالمادة، بالهيئة، يقلب الهيئة من فعول إلى فعيلة، لكن المادة محفوظة. هذا المراد من ماذا؟ من المحرف. أما المحرف المراد منه التغير في المادة، يقدم ويأخر في المادة. فعلى الصير فلعة، كما الصير في اللغة العربية صحيح، فعلى الصير عفلة، زوجة يصير جوزة، زوجة يصير جوزة، جوزتك موكلتي، جوزتك موكلتي، واضح؟ خب هي خرب صحيح. فيشترط أن لا أن يكون اللفظ صحيح في لحاظ الهيئة وبلحاظ المان المادة. تفهم المطلب؟ وش الدليل على ذلك؟ يقول أنتم تدعون بأن دليلكم ماذا؟ المعهود من الشرع. والمعهود من الشرع، الشرع يغلط، يعني العرب يخطئون، العرب معصومين في النطق صحيح، كما درسنا في النحو، لأن نحن نأخذ القواعد منهم. فالعربي معصوم على مستوى اللسان، لا تقول العربي أخطأ، لأنه إذا كسر أو فتح نحن نأخذ القواعد منهم في الهيئة وفي المادة. فالمعهود من صاحب الشرع وهم العرب ماذا؟ العربية الصحيحة لا العربية الملحونة. فمقتضى الدليل الذي ذكرتموه تقييد الدائرة، هكذا يدعي. أصالة الفساد. الشهيد الثاني يقول هذا أولى، ما يقول هذا متعين، يقول ما ذكره جامع المقاصد أولى. هنا سؤال، كيف أولى مع أن هذا مقتضى الدليل وسعة الدليل؟ نقول لا، نقول لا، نقول أنت، نقول المعهود من الشرع. ما هو المراد من الشرع؟ المراد من الشرع النبي صلى الله عليه وآله والأئمة. ونحن نعرف أن العربي ماذا؟ معصوم في جهة اللسان في زمان معين، زمان النبي أمير المؤمنين، بعد ذلك دخلت اللغات صحيح، ولهذا صار أبو أسود الدؤلي وكذا. أما في عصر الأئمة كلها كان هناك لا. والمعهود من الشرع ليس هو العصمة على مستوى اللسان، لأن الشرع هو ليس العرب الأحقاق الموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وآله فقط وفقط، الشرع بما هو أوسع حتى إلى زمان العسكري، واضح؟ فحينئذ المعهود من الشرع لم يحد من الشرع أنه ماذا؟ أن يثبت أنه لا بد تكون عربية صحيحة على مستوى المادة والهيئة. فمقتضى الدليل عدم التقييد. نعم هذا أولى من باب الاحتياط في الفروج إذا أردنا أن نحتاط، لأنه بناء على نظرية جامع المقاصد ما صار عقد فيحرم الوقت فروج، بناء على نظرية المشهور يصح. إذا أردنا أن نحتاط في الفروج فنقول الأولى هو الاحتياط، ولهذا قال وهذا أولى. ولهذا قال، يقول واعتبر ثالث وهو جامع المقاصد. لا أولوية يعني استحبابية أفضلية، نعم مو أولوية تعينية، مو مثل هناك وهذا أولى، هناك عبر عنها غير هذه أولى. يقول واعتبر ثالث كونه بالعربية الصحيحة فلا ينعقد بالملحون والمحرف مع القدرة على الصحيح نظرا إلى الواقع من صاحب الشعر، يعني رجع إلى الدليل وبين دائرته، نظرا إلى الواقع يقول ولا ريب أنه أولى، ما قال هذا متعين، ولا ريب أنه أولى، يقول لا شك أنه أفضل، لأنه هذا أولوية في مقام ماذا؟ الاحتياط في الفروج. هذا تمام الكلام في القدرة إذا كان قادر. خب إذا لم يكن قادرا، عجز عن العربية كأكثر الناس الذين لا يعرفون العربية، لا يتكلمون بالعربية، خب ما هي وظيفته؟ هنا وقع نزاع. بعضهم قال يشترط عليه التوكيل، غير القادر على العربية يوكل. ليش؟ هي مسألة عامة في الفقه، لأن القدرة على قسمين، إما أن يكون الإنسان قادر بالمباشرة، وإما أن يكون الإنسان قادر بالتسبيب. وفي باب الوكالة ذكروا أن الوكيل منزل ونائب عن الأصيل، فأفعال الوكيل تسند إلى من؟ تسند إلى الأصيل. فلو شخص وكل آخر في البيع يسند، من الذي يقال باع؟ يقال الوكيل باع لأنه مباشر، ويقال عن الماذا؟ عن الأصيل بأنه باع، لأنه الوكيل آلة وجارحة الأصيل. فالفعل يسند إلى المباشر وإلى المسبب، فحينئذ اتضح هذا الكلام. فإذا نقول هذا غاية ما فيه أنه عاجز عن المباشرة، لكنه يمكن أن نسند إليه الفعل عن طريق التوكيل، فنقول يجب عليك أن توكل. لماذا؟ لأن الشارع لما اشترط العربية، معنى شرط العربية أن تؤدي التأدية تارة بالمباشرة وتارة بالتوكيل. فإذا وكلت شخصا فيقال حينئذ أنك أنت عقدت بالعربية، فيسند العقد إليك، فيمكنك امتثال الشارط. واضح الفكرة؟ فيمكنك امتثال الشرط، لأن الوكيل نائب ومنزل منزلة الأصيل وهو جارحة الأصيل. كأن بلسانك، عندك لسانين، أنت عندك لسان هذا وعندك لسان من؟ الوكيل لسانك. واضح؟ فيقال أنت الذي عقدت بالعربية. خب، فبالتالي بعضهم قال بأنه يجب عليه أن يوكل غير القادر على العربية. في قبال ذلك ذهب المشهور إلى عدم شرطية التوكيل، لا يوكل، بل يستطيع يسقط عنه الشرط، لأنه الشارع يخاطبه بالشرط، وحيث أنه غير قادر على المباشرة فيسقط الشرط عنه، حيث أنه غير قادر عن المباشرة يسقط الشرط عنه. لماذا؟ تقول قادر بالتوكيل، يقول له الظاهر من الأدلة أن الشروط أخذت على نحو المباشرة، يشترط أن تستقبل، يشترط أن تكبر، يشترط لك أن تتوضأ، يشترط كذا، كلها شروط ناظرة لمن؟ أن يباشر ذلك. وحيث أنه لا يستطيع امتثال الشرط لعدم القدرة فيسقط عنه الخطاب لقبح تكليف غير القادر، فتسقط عنه شرطية العربية، فتصل النوبة إلى ماذا؟ إلى أنه يستطيع أن يتلفظ بغير العربية. ولا أقل، لأنه سيأتي من العبارة، لا أقل، ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟ هل الأصل هو اشتراط العربية لغير القادر، أو الأصل عدم اشتراط العربية لغير القادر؟ قد يقول قائل أنه الأصل هو أنه يشترط العربية، لأن عندنا أصالة الفساد، وأصالة الفساد ما نرفع يدنا عنها إلا باليقين بتحقق الشرط، لأنه في الغاية نقول أنت أعقد بغير العربية أيها العاجز أعقد، نقول حينئذ نشك هل أن عقدك ترتب عليه الأثر أو لم يترتب عليه الأثر، نستصحب عدم ترتب الأثر حتى توكل. فإذا وكلت المقدار المتيقن حينئذ نرفع يدنا عن الاستصحاب. فقد يقال مقتضى القاعدة أنه نشترط العربية لكي نرفع يدنا عن أصالة ماذا؟ أصالة الفساد. إلا أنه الصحيح ليس كذلك، الصحيح هو التمسك بأصالة عدم الشرطية. كيف؟ نقول نشك أن غير القادر على العربية هل يشترط في نطقه بغير العربية على عدم إمكان التوكيل، فنطقه بغير العربية مشروط بعدم إمكان التوكيل. التفسير المطلب، نطقه بغير العربية مشروط بعدم إمكان التوكيل، بعدم التوكيل، فلو أقدر أن يوكل لا يصح له أن ينطق بغير العربية. هذا حاصل البحث. نقول نشك في الشرطية، الأصل هو عدم الشرطية، الأصل عدم شرطية ماذا؟ القدرة على التوكيل. فحتى لو كنت قادر على التوكيل لك أن تنطق بغير العربية.
لو أن أدلة التوكيل حاكمة في دليل الشرطية،
المعنى أنها موسعة منها، لا ما توسع، لأنه الظاهر من أدلة الشرطية هي المباشرة للتوكيل.
لأن الشارع يعتبر مثلا
النار العربية أعمل، لا أقول لك، لا أقول هذا يعتبر أنه لا، ما يصير توسيع، لأن أدلة ظاهر الأدلة كما سيأتي أيضا في الأخرس بأنه أخذ في هذه الشروط كلها المباشرة الحقيقية مو التنزيلية. هي طريقة التنزيل تأتي في مقام آخر في بعض المطالب، أما هنا لا تأتي. نعم، يعني مطلب من عمق، وأنت هي سؤال لكم. خب، قد يقال عندنا أصلين هنا، أصالة عدم الشرطية وأصالة الفساد، لماذا قدمتم أصالة عدم الشرطية على أصالة الفساد؟ إذا مقتضى أصالة الفساد تقول لابد أن نشترط ماذا؟ يشترط في نطقك بغير العربية عدم القدرة على التوكيل، صحيح؟ إذا قلنا بأصالة الفساد نقول لابد أن توكل، وإذا ما قدرت تنطق بغير العربية. لكن تقولتم الآن مقتضى أصالة علم الشرطي أنه حتى لو كان بالقادرة العربية، لا حتى لو كان قادر على التوكيل له أن ينطق بغير العربية، النتيجتين متنافيتين. فما هو الوجه في تقريم أصالة علم الشرطية على أصالة ماذا؟ الفساد. هاي تأملوا فيه شوي، راجعوا مطالبكم الأصولية ماذا راجعوا على أي حال. ولهذا يقول، يقول الشهر الثاني يقول يسقط، يعني ابن المبنى المشهور يقول ويسقط الشرط مع العجز عن. خب ما هو المراد من العجز؟ هل العجز العقلي؟ يقول لا، المراد من العجز يعني ماذا؟ المشقة العرفية، يعني كيف يكون إنسان عاجز؟ يعني هو الآن قادر على التعلم لكنه التعلم يصير له مشقة، تكوينان ودقتان يقدر لكن يحصل على مشقة، فما في عجز تكويني، لكن عرفان يقال أنه هذا في مشقة، هذا عاجز الآن. يقول يكفي العجز العرفي في إسقاط الشر الشرطية. يقول والمراد بالعجز مو العجز العقلي الدقي، يقول ما يشمل المشقة الكثيرة في التعلم. نعم لو كان مشقة قليلة نقول أنت في الحقيقة مو عاجز عرفان، اذهب وتعلم نص ساعة ساعتين، خصوصا زوجتك ونكحتك ما يبلها شكل كثير، واضح؟ لا 6 أشهر مشقة كثيرة يحتاج زوج. يقول والمراد به ما يشمل المشقة الكثيرة في التعلم، أو لا، أو ما في مشقة كثيرة، يستطيع لمدة شهر يجيد هذه النطق، واضح؟ لكنه ماذا؟ أو فوات بعض الأغراض المقصوصة، يريد الزواج محتاج سيقع في الحرام وصار الزواج عليه واجب، تقول له روح تعلم، خب فإذا هذا هناك غرض، أو أنه تاجر عنده تجارات كثيرة، فهذا التعلم بالنسبة إليه يفوت أغراض مهمة، فحينئذ المدار على ماذا؟ المدار على المشقة العرفية على أي حال. يقول ولو عجز أحدهما، من أحدهما؟ أحد المتعاقدين الموجب أو القابل، اختص بالرخصة. خب واضح الضرورة ما لها علاقة عجز الموجب، ما لها علاقة بعدم عجز القابل، القابل كان يقدر فيجب عليه، العاجز إذا كان الموجب فقط هو في حقه. يقول ولو عجز أحدهما اختص بالرخصة ونطق القادر بالعربية. خب هم الآن أنتم قلتم إذا واحد يفهم العربية وواحد ما يفهم العربية، القادر على العربية ينطق بالعربية، وغير القادر على العربية وغير القادر على العربية ينطق بغير العربية. خب خلاص كل واحد ينطق ينتهي؟ يقول لا، يقول لابد لكي يتحقق العقد أن يكون الطرفان ماذا؟ يفهمان مدلول الكلام، لأنه لو لم يفهم الطرف الآخر مدلول الكلام حينئذ لا يستطيع أن يرتب آثار العقد. لعل هذاك الأول لم يقل ماذا؟ لم يقل مدلول البيع، قال لم يقل مدلول العقد، قال مدلول آخر، فكيف يستطيع أن يرتب الآثار إذا لم يعلم بتحقق العقد؟ وحيث أن العقد متوقف على إنشاء إيجاب وقبول، فلا بد من الطرفين أن يعلما مدلولي العقد. خب كيف هذا يعلم مدلولي العقد؟ يحتاج إلى مترجم يترجم له ما قاله الطرف الآخر. خب هذا المترجم هل يشترط فيه أن يكون اثنان أو يكفي الواحد؟ خب هذه مسألة تتعلق بأنه هذا المترجم ماذا سيقول؟ سيقول هذا قال ماذا هذه الجملة، هذه العبارة، وتدل هذه العبارة على هذا المعنى. خب هذا موضوع إخبار المترجم بما فعله الطرف الآخر، أليس موضوع؟ موضوع فيقع الكلام أنه هل يكفي خبر الواحد في إثبات الموضوع أو لا بد من البينة في إثبات الموضوع؟ فإن قلنا يشترط في الموضوع البينة فلا بد من مترجمين، وإن قلنا أنه يكفي خبر الثقة في إثبات الموضوع يكفي واحد. والمعروف عند المتقدمين أنه الموضوع وبعض المتأخرين، وهذا الرأي المشهور، أن هناك فرق بين الحكم والموضوع، الأحكام يكفيها خبر الثقة، أما الموضوعات لا بد من البينة، فلا يكتفى بمترجم واحد، واضح؟ لا بد من مترجمين. يقول ونطق القادر بالعربية بشرط أن يفهم كل منهما كلام الآخر حتى يرتب آثار العقل، ولو بمترجمين عدلين. ليش قال ولو؟ يعني يقدر يفهم يروح يتعلم اللغة، يقول لا يكفي الترجمة لأنه إخباره حجة في الموضوعات، ما يحتاج أنه تتعلم لغة وما شاكل ذلك، فتعلم بالحس وبالقطع بأن ما قاله ماذا موافق لمقتضى العقد. يقول يكفي ماذا خبر يكفي البينة، ولو بمترجمين عدلين. عدلين يعني عدالة ماذا؟ هنا سؤال راجعوا في باب البينة، لازم يكون إمامي؟ لو كان كلاهما غير إمامي هل يكتفى به في إثبات الموضوع؟ لو لابد أن يكون عدالة، يعني العدالة ماذا بالمعنى؟ لا لا بسرعة عامة الآن العدالة في الباب البين يقول الشر أن يكون ماذا عدلين؟ عدلين ماذا هو عدلين؟ يعني ثقتين أو عدلين بالمعنى الاصطلاحي، يعني لو كان عندك ثقتين لكنهم ماذا يشرب الخمر وهذا باللحاظ مو عدل، أو غير إمامي ينكر الولاية ليس بعدل. لا بسرعة في الموضوعات، في الموضوعات بسرعة يشترط البينة في الموضوع. وش قصد ويقول البينة هي شهادة عدلين؟ هل عدلين هنا العدالة اللسانية أو العدالة الجوارحية؟ راجعوا المطلب. يقول وفي الاكتفاء بالواحد وجه، أي وجه؟ بناء على قبول خبر الثقة في الموضوعات. يقول ولا يجب على العاجز التوكيل وإن قدر عليه للأصل، أصالة عدم الشرطية قدمها على أصالة الفساد. لماذا؟ راجع يعني فكروا في المطلب عشان تطبقون القواعد الأصولية. خب يقول والأخرس بالإشارة، كان كان الكلام السابق على القادر بالنطق الذي يقدر على النطق، قلنا إما قادر على العربية أو غير قادر على العربية، الآن أصلا شخص غير قادر على النطق أخرس، فكيف يكون نكاح الأخرس؟ هذا مطلب سيار في عقد الأخرس وفي أفعال الأخرس. نلاحظ أنه لو تلاحظون بأنه الفقهاء في حكم الأخرس يختلفون، يذكرون في بعض الأبواب أنه تكفي الإشارة، وفي بعض الأبواب الإشارة مع حركة اللسان. تذكرون في الرسالة العملية مر علينا، في اللمعة مر عليكم المفروض ما أدري، خب واضح في الطلاق وأن يتلفظ بما كذا، أن يقوم إشارة أو يقوم بالفعل، فليش التفاوت؟ ترى أن يقول إشارة، تقول إشارة مع حركة اللسان. الوجه في ذلك أن مقتضى القاعدة في الأخرس كفاية الإشارة، لأن المهم التعبير عن ماذا؟ عن مقصود العاقد. فإن كان ناطق بالعربية فنقول يجب عليك أن يكون هذا التعبير بالعربية باللفظ الصريح، إن كان غير قادر لا على العربية ولا على التلفظ ماذا نقول له؟ نقول المهم أن تأتي بإشارة مفهمة لإنشاء العقد، هذا مقتضى القاعدة. حركة اللسان هي مؤنة زائدة تحتاج إلى دليل. إنما يذكر الفقهاء في بعض الموارد حركة اللسان للدليل الخاص، كما في باب الإحرام كما عند بعضهم أن ماذا؟ أن يشير ويحرك لسان، هذا دليل خاص في المسألة. إذا مقتضى القاعدة في جميع أبواب الفقه في الأخرس الاكتفاء بالإشارة، أما حركة اللسان تحتاج إلى دليل خاص في المورد كما ثبت ذلك في باب عقد في الإحرام والطلاق على كلام، هنا في الطلاق تذكرون في باب الطلاق. أما هنا لا دليل على، فنقتضي القاعدة فيكفي الإشارة، الإشارة المفهمة يعني مو المبرزة، لأن الإشارة من طرق الإبراز، إبراز ماذا؟ العاقد. ولهذا المفهم للمراد لابد يكون الطرف الآخر يفهم مراد الأخرس، فإذا ما يعرف إشارات الأخرس الأخرس لابد أن يأتي أيضا ببينة، لابد أن يأتي بشخصين يشرحون له مراد ماذا؟ مراد الأخرس من هذه الإشارة، كما أشار الشهيد في بعض الموارد. هنا ما أشار إليه، يقول والأخرس يعقل إيجابا وقبولا بالإشارة، أي إشارة المفهمة للمراد المبرزة للرضا. انتهى الكلام في شرائط العقد. الآن شرائط المتعاقدين، دخلنا في مطلب جديد. خب. قال ويعتبر في العاقد الكمال، المراد من الكمال يصح
حركة اللسانة أو
لا في باب الوكالة، في باب الوكالة والوكالة لا يشترط فيها ماذا؟ لا يشترط في باب الوكالة حركة اللسان، يكفي الإشارة المفهمة المبرزة للوكالة، خصوصا باب الوكالة بابها أوسع أصلا، عقد جائز وكذا أوسع. يقول ويشترط في العاقد الكمال، ما هو المراد من الكمال؟ المراد من الكمال هو البلوغ والعقل. وتارة يضاف إلى ذلك الرشد، لكن في التصرفات المالية، وقد ثبت في كتاب الحج كما مر علينا مر عليكم أنتم أيضا إن شاء الله ماذا بأن الزواج والنكاح ليس من التصرفات المالية وإن لزم منه تصرف مالي. النكاح بما هو عقد لا تصرف مالي فيه، وإن ترتب عليه بعض آثار المال كالمهر وما شاكل ذلك. ولهذا في كتاب الحج قالوا أنه السفيه له أن يعقد عقد النكاح، ليس محجورا عليه في العقد، وهذا ذكرناه في كتاب الحج. وكتاب الحج الآن أقول لكم من الكتب المهمة في جميع أبواب الفقه، لأنه باب الحج هناك شهيد الثاني نقح مطالب جيدة وذكر ماذا وذكر وذكر أمور، مثلا فلس يكون عندك سفة، السفيه ما جعل عليه في شنو، هل التصرفات ما هي التصرفات المالية، ما هي التصرفات الغير المالية وكذا، وجبنا أشارنا إلى كذا مطالب. هناك ذكرنا أن النكاح مو تصرف مالي، تصرف غير مالي، وإن ترتب عليه في بعض آثاره ماذا تصرف، ماذا تصرف ما مالي. ولهذا هنا المراد من الكمال هو البلوغ والعقل، لا يوجد فيه الرشد لأنه ليس تصرفا ماليا. خب، فالعقد الصبي لا أثر له، وعقد المجنون لا أثر له. لكن هنا ينبغي أن نشير إلى مطلب مهم نقح في كتاب البيع، أن الصبي لو عقد هل تكفي إجازة الولي أو لا تكفي إجازة الولي؟ فهل يصح بالإجازة أو لا يصح بالإجازة؟ أنتم عندما تقولون يعتبر في العاقد ماذا البلوغ، يعني عقد الصبي ماذا غير صحيح، غير صحيح يعني حتى غير قابل للإجازة، أو أنه غير صحيح يعني غير صحيح يعني غير نافذ فعلا متوقف على الإجازة. نقول المعروف بين الفقهاء أنهم يفرقون بين عقد الصبي وبين عقد الفضولي، فيقولون بأن العاقد إذا كان عاقدا ماذا عقدا فضوليا، والمراد من العقد الفضولي هو ذلك العقد الذي يكون العاقد جامع لجميع صفات إلا ملكية التصرف، ليس له تصرف لأنه غير مالك، لا هو مالك ولا هو مأذون ولا هو وكيل ولا هو ولي. فقالوا لو شاء شخص وباع مال الآخر حال كونه جامعا للشراط بالغ عاقل ما شاكل ذلك، يقول هذا العقد يصح صحة أهلية، بمعنى أنه هو صحيح قابل للصحة الفعلية، يعني قابل للحوق الإجازة، فإذا جاءت الإجازة تنقلب الصحة التأهلية إلى صحة فعلية. واضح الصحة التأهلية يعني الصحة يعني هو قابل للحوق الإجازة، لا لا يقول عقد لازم متزلزل يلزم، يعني عقد متزلزل لأنه جائز، عقد متزلزل ماذا يكون لازما بالإجازة. ولهذا قالوا أنه هناك ملكية التصرف شرط مو في الصحة التأهلية، شرط في الصحة الفعلية، شرط في اللزوم، ولهذا العقد يصح ما في مشكلة، لكنه يلزم بإجازة المالك. هذا بخلاف عقد الصبي والمجنون، فإن الصبي والمجنون لو عقد هذا العقد ليس صحيحا حتى بالصحة التأهلية، يعني أصلا هو مسلوب العبارة، أصلا هو عدم لا شيء، يعني كأنه ما صار شيء، فلا معنى للحوق الإجازة. لماذا؟ لأن الإجازة إنما تلحق شيء موجود، لابد أن يكون عندنا عقد في رتبة سابقة تأتي الإجازة وتنصب على العقد، فالإجازة متوقفة على وجود شيء في رتبة سابقة، وحيث أن عبارة الصبي والمجنون مسلوبة فلا عقد أصلا، فليس هناك معنى للإجازة، ثبت العرش ثم النقش. ولهذا عقد الصبي ما تنفع الإجازة بعد بلوغه، يعني مو شيء، ما في شيء أصلا. واضح؟ إذن هناك فرق بين شرطية البلوغ وشرطية العقد وبين شرطية الملكية التصرف. شرط ملكية التصرف شرط لحصول اللزوم والصحة الفعلية، وإلا بدونه هو صحيح لكن بالصحة التأهلية. أما الشرط شرط الكمال شرط للصحة التأهلية، يعني بدونه أصلا ليس صحيح حتى بالصحة التأهلية، فلا تنفع الإجازة بعد ذلك. هذا كله مهم لكي نأتي لمسألة السكران. خب بناء على ذلك نسأل عقد السكران صحيح أو ليس بصحيح. نقول احنا نبي ندقق في المطلب. السكران على قسمين ترى، سكران فاقد للقصد وسكران غير فاقد للقصد، ملتفت إلى قصده لم يفرق، لكن لا ينبغي أن يفرق كما في بعض المطالب فرق، وهو مراده هنا السكران الغير قاصد، يعني فرعه على الكمال، يعني مسدوب العقل. من نفس التفريع نعلم أن مراده من السكران، يا سكران، السكران الفاقد للقصد، يكون حاله وحال المجنون واحد، كلاهما فاقدان للعقل. فعقد السكران باطل أم باطل؟ باطل، لأنه فاقد للقصد. نعم السكران الملتفت عنده جنب مرتبة مراتب الإدراك والالتفات، غير لا يكون فاقدا للعقل، صحيح؟ فيكون عقده عقد ماذا؟ عقد صحيح.
إذا شككنا لم نعلم أنه قاصد أو غير قاصد
ولا سكران، علمنا أنه
سكران، الأصل عدم
نعم إلا في قول علمان بن خلفية، بعضهم يدعي أنه إذا عقد نشك في الصحة أصالة الصحة تجري في المقام، لكن الصحيح في محله أن أصالة الصحة لا تجري في المقام، لا حتى في المقام، في النتيجة عقد، عقد لما عقد، عقد السكران. شككنا أنه سكره وصل إلى شيء رافع للقصد أو سكره ليس، فنشك في صحة العقد وعدمه. إذا شككنا في صحة العقد وعدمه قد يقال نتمسك بأصالة الصحة في المقام ونبني على أنه هذا العقد صحيح، لكن في محله في بحث القواعد الفقهية أن أصالة الصحة لا تجري في هذا المورد لمحل، لأنه شرط في شك في شرط الصحة محله، والشك في شرط الصحة لا تجري في أصالة الصحة، فحينئذ نص الصحب عدم ترتب الأثار. خب وهو مقتضى القاعدة أن السكران عقد باطل، لكن المشكلة عندنا رواية صحيحة السند تدل على أن عقد السكران عقد ماذا؟ عقد ماذا؟ عقد صحيح بالصحة التأهلية، يعني لو أجاز بعد الإفاقة ينفذ، هذا خلاف القاعدة. ولهذا قال ويعتبر في العاقد الكمال، فالسكران باطل عقده، واضح التفريع؟ فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده. ليش قال ولو أجاز؟ في قبال من يدعي عملا بالرواية التي ستأتي أن السكران عقده صحيح بالصحة التأهلية كعقد من؟ كالعقد الفضولي، واضح؟ يقول ولو أجاز بعده، إذ الإجازة هي مطلب منهم عبارة لطيفة، الإجازة ماذا؟ لا توجد شيء لم يقع في الخارج، الإجازة صحيح ما وقع في الخارج، لا أن توجد شيء لم يقع في الخارج. يقول واختص، ليش ذكر السكران؟ ما ذكر الصبي؟ ما ذكر المجنون؟ يقول واختصه، يعني واختص السكران بالذكر تنبيها على رد ما روي أن من أن السكرى لو زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا، واضح؟ إذن هذه الرواية ما هم أضمنها؟ أن المرأة السكرى إذا زوجت نفسها من شخصين فلو أفاقت بعد ذلك وأقرت يعني أقرت يعني نفذت يعني أجازت، فيكون العقد عقد صحيح، واضح؟ لكن المصنف يقول هكذا، يقول السكرة لو من أن السكرة لو زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت، هي رضيت، الرضا رضا باطني، أو دخل بها، صحيح؟ فأقامت، يعني أقامت يعني باقت معه، يعني دخل بها فأقامت، يعني دخل بها فأفاقت. خب دخل بها، خب بعد ذلك أفاقت، خب بعد ما أفاقت قال أقررت، يعني أنفذت العقد، أجزت العقد، واضح؟ فإذا أجازت وأقرت العقد بعد إفاقتها يكون هذا العقد عقد ماذا؟ عقد لازم، واضح؟
في فرق بين هذا الفرض
الأول، نعم، الرضا فقط رضا باطني، الإقرار يعني إبراز الرضا على مستوى الألفاظ فتكون إجازة. الفرق بين الرضا والإجازة هو هذه الرواية نقلها الآن الهدف أنبي، هذه الرواية هو نقلها بالمعنى، لو راجعنا نص الرواية قال أصلا يستشكل في الاستدلال بها. خب شوف الرواية، على حسب إذا كان عالم بالبطلان يزينه، إذا كان معالم يكون ماذا وط شبهة. شوف الرواية فقط نقرا الروايه نقول ان الروايه اللي نقلها بالمعنى ويؤثر على الاستدلال. بس اقرا لكم الروايه تعطونا دقيقه. خب يقول في صحيح اسماعيل بن بزي روايه صحيحه الاسنان. خب سالت ابا الحسن عليه السلام عن امراه ابتليت بشرب النبيذ. هذا نص الروايه ونقلها بالمعنى ويؤثر على الاستدلال. فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك. قالت ما زوجت نفسي. فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها. أنا نطقت بعقد ألفاظ النكاح. خب فظنت أنها يلزمها ففزعت منه خافت بعد وش سوي حين هذه. يقول فأقامت مع الرجل على ذلك يعني تواصلوا في التزويج. فأقامت يعني مشت الدنيا على قولتهم. فأقامت معه على ذلك التزويج. يقول فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السوق. بعدما بقت معه التفت النفس عقب شهر تعالى لعله مخالف لحكم شرعي. قال يقول فقال عليه السلام إذا أقامت بعدما أفاقت فهو رضا منها. شوف قلت ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال عليه السلام نعم. شوف هذه الرواية تدل على أنه إذا أفاقت ورضيت يكون العقد نافذ منافذ نافذ. فالمأخوذ في الرواية الرضا مو الإجازة. والغريب أن من عمل بالرواية اشترط الإجازة، والحال أن الرواية لا يوجد فيها ماذا؟ إجازة، فيها رضا. والرضا غير أهم شيء. رضت في نفسها، ما يحتاج أن تبرز الرضا يقول أذنت أو أجزت ماذا أو ماذا رضيت بهذا النكاح. نعم نعم فهو رضا. ولهذا يقول الرواية يقول فإذا أقامت بعدما فهو رضا منها، يعني نفس الإقامة على هذه هو رضا. واضح؟ فيكون المدار على الرضا في النتيجة، فإن الرضا ليس المدار على الإجازة. وبالتالي هذه الرواية لو عملنا بها تدل على أنها لو أفاقت ورضيت يكون العقد عقد ماذا؟ لازم، عقدنا نافذ. إلا أن المشهور لم يعمل بهذه الرواية وأعرض عنها المشهور وإن كانت صحيحة الأسناد لمخالفتها للقواعد المرتكزة أن العقد يشترط فيه القاص. نعم بعضهم مال في مقام البحث إلى العمل بها كما ذكر ذلك، يعني صاحب الجواهر مثلا يميل العمل بها، والشيخ فاضل اللنكراني هم في بحثه أيضا يميل العمل بها. واضح؟ وبعضهم وجه الرواية أنه المراد من السكران ليس ذلك السكران الذي وصل إلى ماذا؟ إلى رتبة رفع القصد. واضح؟ إنما السكران الذي ما زالت ماذا؟ ما زالت فيها رتبة من مراتب القصد، كما ذكر الشهيد الثاني نقلا عن بعضهم. إلا أن هذا الحمل حمل بعيد. لماذا؟ لأنه لو كان الحمل هذا مراد ما تحتاج إلى الرضا. تحتاج إلى الرضا بعد ذلك؟ العقد تام لم تام؟ إذا كان فيها مستوى من الرضا بحيث يتأتى منها القصد ما يحتاج أن يقول فإذا رضيت فتم العقد. واضح؟ بل أن العقد يكون تاما. واضح؟ فهذا الحمل محل إشكال. فإما نعمل بالرواية أو لا نعمل. ما الحق إذا في شيء بس أقبل درس إلى الوقت. فإما نعمل بالرواية أو لا. إذا عملنا بالرواية نقول دليل خاص في المسألة أنه السكرى إذا زوجت نفسها في المورد فإنه لو رضت بعد ذلك نفذ العقد، ما نحتاج لا إجازة، فقط كفر الرضا. إذا ما عملنا بالرواية تسقط الرواية عن الحج. أما القول بأنه مع الإجازة هذا غير واضح من الدليل. ولهذا الرواية المصنف نقلها بالمعنى فأفاقت وأقرته. ما في أقرته، هاي الإقرار يعني ماذا؟ إجازة، لكن ما موجود في الرواية. يقول والرواية صحيحة إلا أنها مخالفة للأصول الشرعية، أصول أنه يشترط في العقد ماذا؟ القصد. فأطرحها الأصحاب لذلك، فالأصحاب أحجروها إلا الشيخ في النهاية. لكن الغريب أن الشيخ في النهاية عمل بها واشترط الإجازة، مع أنها مدل الرواية مو إجازة، رضا. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.